أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الطهارة، المبحث الأول، أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول. الفصل الأول، كبقية الكتب الفقهية غالبا ما تبتدئ بكتاب التقليد رسائل العملية المتأخرة أو بكتاب الطهارة مباشرة كالكتب القديمة مثلا. الكتب المتأخرة بدأت بالتقليد ثم الطهارة. في الطهارة يبتدئون عادة بأقسام الماء المطلق والمضاف، ليش؟ لمدخليته في أكثر شؤون الطهارة. ويقول هنا ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين، ما يطلق عليه لفظ الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماء مطلق، القسم الثاني ماء مضاف، كتوضيح حتى نقل العبارة لأنه ما فيها مطلب علمي يحتاج إلى بيان. المطلب الأساسي هو أن الماء تارة يصح أن يقال ماء بدون أن تضيف، بدون أن تقيد. أكثر المياه الموجودة الآن تقول ماء، ما يقولون ماء شنو هذا، لا تحتاج أن تقيد. أما إذا كان عصير رمان مثلا لابد أن تقول ماء الرمان، لو قلت ماء وسكت لا يصح هذا، لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة. إذن الماء المعيار لمعرفة الماء المطلق والمضاف، المعيار في الماء المطلق هو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة، واضح؟ والمضاف ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة. هل يصح أن تقول ماء وتسكت وأنت تقصد ماء الرمان أو ماء اللحم؟ لا يصح. خب هنا إذن يقول ماء مطلق وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر تقول هذا ماء، ما يحتاج تقول ماء البحر، قد نقول ماء البحر لكن لا يختلط ذلك، يمكن أجيب ماء يقول هذا ماء كماء البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء. خب نسأل الآن، نسأل السيد الحسان، خب تارة نقول ماء البحر، ليش نقول ماء البحر؟ إذن يقول وإضافته إلى البحر مثلا تقول هذا ماء البحر أو ماء البئر، هذا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. يعني الاستعمال يكون صحيح وحقيقي، واضح؟ يكون صحيح وحقيقي حتى وإن لم تقل ماء البحر، لو قلت ماء استعمال صحيح، هذا ماء وتقصد به ماء البحر، استعمال صحيح وحقيقي مو مجازي. أما ماء الرمان فلا، لا يصح استعمال لفظ الماء إليه بدون إضافة، لا تطلق عليه لفظ الماء بدون إضافة، بل لابد أن تقول ماء الرمان، ولو أطلق لفظ الماء عليه بدون إضافة يكون مجاز، هذا مو استعمال حقيقي.
لا
نفس الكلام، هو الكلام هسه لو قلت ماء وسكت ما قيدته بماء الورد يصح على نحو المجاز مو على نحو الحقيقة. عرفا يقال لابد أن تقول هذا ماء ورد، هذا ماء ورد. ماء الثاني ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال، هذا المعيار، شوف ما لا يصح هذا المعيار، ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. شوفوا الماء المتسخ ماء مطلق مو ماء مضاف، الماء المتسخ ماء مطلق ما يصير ماء مضاف، ها الماء المتسخ مو ماء مضاف، لا يصير خلط، ها غاية الأمر يقولون هذا ماء قذر، صفته أنه قذر، مو من باب أنه هذا لا يصح إطلاق اسم الماء عليه. فليكن ما دام يصح أن يقال أنه ماء، عادة ما يوصل أن يقال هذا ماء الكلور، عادة المقدار لا يوضع كلش طفيف، حتى لو زيروا الكيلة شوي يبقى هذا شنو ماء مطلق بلا مضاف إليه كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازين، وعليه ولذا يصح سلب الماء عنه، يصح أن تقول هذا مو ماء، هذا ليس بماء. يقال عندهم قاعدة أن صحة السلب دليل المجاز. بل انا الان اقول هذا ليس بماء في عصير الرمان امامي، هذا مو ماي، يصير او ما يصير اقول، او ماء ورد اقول هذا مو ماء، واحد يقول لي هذا ماء يقول لا مو ماي، يصير او ما يصير؟ خب معناها هذا دليل على انه ليس بماء. وصحيح انا اقول ماء ورد، ماء رمان، ماء البرتقال، لكن هذا من باب الماء المضاف، تكتون الماء المطلق لا يصح ان تقول هذا ليس بماء، تروح البحر تقول هذا مو ماي، يصير؟ التفتون؟ فعدم صح. فامكان السلب دليل على شنو؟ صح، دليل على ان استعمال لفظ الماء هنا مجاز، يصح ان تقول هذا ليس بماء، تسلب عنه صفه المائيه. الماء المطلق بالضبط، وعليه تقول هذا ماء، المتسخ تقول هذا ماء. خب الثاني ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا من باب المجاز، ولكونه مجاز ولذا، شوف هاي تعليل، هذا متفرع على كونه مجاز. ها شوفوا الفقه عندنا قاعدة، أي مجاز يصح أن تسلب عنه. هسه الآن شخص شجاع تقول هذا أسد، مو كذي؟ يصح تقول هذا مو أسد أيضا، أليس كذلك؟ تسلب عنه الحالة الأسدية أم لا؟ إذن صحة السلب دليل على عدم على أنه مجاز، يعني على عدم الصح، على عدم الحقيقة. خب الفصل الثاني، خب هذا كله الفصل الأول في التفريق بين الماء المضاف والماء المطلق، إذا الفرق اتضح ندخل في الفصل الثاني. وضح الفرق؟ خب الفرق الفصل الثاني، الماء المطلق على نحوين، النحو الأول أو النوع الأول لا مادة له، النوع الثاني له مادة. ما المقصود بالمادة؟ يعني شيء يمده، شيء يرفده، واضح؟ ما يخليه يخلص. خب هسه المادة قد تكون طبيعية قد لا تكون طبيعية، احنا ما يهمنا، المهم هذا يقال له مادة او ليس له مادة. مادة يعني شيء يمده، يرفده، يزيده. هسه الان الانهار التي تنبع لها نبع، هذا يقال له مادة مثلا، او لها ثلوج تذوب من فوق الجبال، هذه مادة. وجهتنا الان؟ أو أمطار مثلا تسقط باستمرار في أول النهر، هذا يقال له مادة، له مادة. نعم قد تكون مادة طبيعية قد لا تكون طبيعية، لا فرق، المهم أنه له الماء قد يكون له مادة قد لا يكون له مادة. خب إذن إما لا مادة له أو له مادة، يعني إما لا يكون له شيء يمده أو له شيء يمده. خب والأول وهو الذي لا مادة له على أنحاء أيضا، إما قليل لا يبلغ مقداره الكور، سيأتي إن شاء الله الكلام في آخر هذا الدرس عن مقدار الكور مفصلا. حتى الآن أخذوا الكور على علاته، سيأتي التعرض له بعد قليل، جيد؟ ما المقصود بالكور وكم مقدار الكور سيأتي إن شاء الله. يقول إما قليل لا يبلغ مقداره الكور أو كثير يبلغ مقداره الكور، هذا الذي ليس له مادة، ماء موجود قد يكون في إناء فلا يبلغ مقداره الكر مثلا، إناء صغير، وقد يكون في بركة من الماء، هذا كثير يبلغ مقداره الكر، صحيح؟ خب إذن الماء الذي لا مادة له، الذي لا مادة له قد يكون قليل وقد يكون كثير. هذا المصطلح ركزوا معي، عندما يقال ماء قليل هنا في كتاب الطهارة يعني ماء أقل من كر، إذا قيل ماء كثير يعني أكثر من كر، فما زاد إذا بلغ الماء كر يقال له كثير. وإيش الثمرة؟ خب هسه الآن سيد السستاني زرع لنا زرعا، هل له ثمرة هذا الزرع؟ نعم له ثمرة، الماء القليل يختلف عن الماء الكثير، مو لونه طعمه، لونه طعمه واحد ما يتغير، ها الذي يختلف هو حكمه، الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه بعد تنجس، بعد ما في فائدة تماما، الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه تنجس، الماء الكثير تقع فيه النجاسة لا يتنجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. خب. والقليل ينفعل. ينفعل يعني يتأثر بملاقاة النجاس. واضح؟ إذا لاقته النجاسة يتنجس. خب. وكذا المتنجس. خب. إذا لاقته الماء تارة تلاقيه نجاسة، تارة لا تلاقيه نجاسة، يلاقيه شيء متنجس. فرق بين الموردين. خب. تارة تسقط نقطة من البول في الإناء، وتارة لا يلي أنا متنجسة فأضعها في الإناء.
بالبول
إذا نفس البول موجود صار وقوع نفس النجاسة هني. لا أنا أتكلم أنه عين النجاسة مي موجودة. فرض مثلا عين النجاسة مي موجودة، صرت بلل صافحت كافرا بيدي الرطبة. خب صارت يدي نجسة أم لا؟ وضعتها في الإناء، تنجس الإناء متنجسة.
لا تغير
عين النجاسة. بل إذا عين النجاسة اليد تبقى هي متنجسة على أي حال، لكن سيقع أيضا البول هنا، والبول عين النجاسة. في نعم لو كان البول جابتا لا يقال أن عين النجاسة موجودة. التفت شلون؟ وكذا المتنجس. خب الآن لو وقع المتنجس في الإناء في الماء القليل ما هو حكمه؟ لو وقع المتنجس قلنا عندنا شيء نجس وعندنا شيء متنجس. النجس أحد الأعيان النجسة العشرة التي سيأتي التكلم عنها، كالبول والغائط والملي والميت والدم والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع وما شابه ذلك، أو ماذا؟ أو الأمر المتنجس، متنجس ما لاقى أحد هذه النجاسة يقال له متنجس. خب الآن والمتنجس إذا وقع في الإناء القليل أيضا ينجسه في الماء القليل، ينجس الماء القليل. غاية الأمر المتنجس يفصله الفقهاء، يقولون المتنجس متنجس أول، متنجس ثاني، متنجس ثالث، متنجس رابع، متنجس خامس، وهكذا. شلون يعني؟ شوفوا هسه الآن هذه اليد، هذه يد كافر مثلا لامست يد مسلمين، خب تنجست الآن يد المسلم، هذه متنجس أول يد المسلم. خب يد المسلم لامست يد كافر، طبعا كله مع الرطوبة لأنه مع عدم وجود رطوبة لا تنتقل النجاسة كما سيأتي. خب الآن اليد الأولى هذه متنجس أول يقال له. خب الآن اليد الأولى لامست يدا ثانية برطوبة، خب هذه اليد الثانية يقال لها متنجس ثاني. خب اليد الثانية لامست يدا ثالثة، اليد الثالثة متنجس ثالث، اليد الثالثة لامست متنجس يدا رابعة، اليد الرابعة تصير متنجس رابع، وهكذا. اتضحت الآن؟ خب الآن اليد الأولى لو وقعت في الماء القليل تنجسه، متنجس أول هذه. خب اليد الثانية لو وقعت في الماء القليل تنجسه أيضا لأنها متنجس ثاني. خب اليد الثالثة واليد الرابعة واليد الخامسة أيضا تنجس أم لا تنجس؟ المصنف قال بأنه ماذا؟ بأن هناك تفصيل يأتي في مسألة 415، هناك في مسألة 415 يشير إلى أن المتنجس في المرة الثالثة ينجس، لكن في المرة الرابعة لا ينجس. واضح؟ يعني المتنجس الأول والمتنجس الثاني والمتنجس الثالث ينجس، لكن المتنجس الرابع لا ينجس. وعليه لو اليد الرابعة هي التي وقعت في الإناء لا يتنجس الإناء. صحيح هي صارت متنجسة لكن لا تنجس، بل نفس المتنجس الثالث لا ينجس اليد الرابعة أصلا. أول الكلام أن اليد الرابعة صارت متنجسة، اليد الرابعة لم تصر متنجسة أصلا. خب على أي حال وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة 415 بعد موصول إلى محله. نعم إذا كان متدافعا بقوة. خب حتى الآن الماء القليل قلنا أنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، أليس كذلك؟ خب لو كان الماء القليل متدافعا مثلا، هسه خلينا نمثل في الدلة موجود ماء حار مثلا، هيصير المسألة كثير. خب تصب منها في الإناء، خب قد يكون في سطح الإناء نجاسة، هل ينجس الماء الذي في الدلة أيضا مع أن الخيط موجود؟ ها خيط الماء، الماء ينزل كالخيط مو كذي؟ ألا ينزل الماء كالخيط من الدلة؟ خب هذا الخيط متصل الماء الذي في الدلة بالماء الذي في الإناء، والماء الذي في الإناء نجس صار، هل تنجس الماء الذي في الدلة؟ يقول الفقهاء لا، لا يتنجس. ليش لا يتنجس؟ يقولون لا يتنجس لأنه متدافع بقوة. استفدتم الآن؟ نعم، إذا كان متدافعا بقوتين فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، يعني المكان الذي تدافع إليه النجاسة الماء. نعم. الآن النجاسة في الإناء، في الإناء توجد ماذا؟ نجاسة. خب الآن هذه الدلة فيها ماء، خب أسكب من الدلة الماء في الإناء. خب الآن ألم يتصل تتصل النجاسة بالماء الموجود في الدلة؟ مع ذلك الفقهاء يقولون لا نحكم بنجاسة الماء الموجود في الدلة، الماء الموجود في الإناء فقط هو النجاس. ليش؟ لأنه متدافع. ليش؟ خيط موجود هسه الآن، لو كهرباء موجودة في الإناء فانتقل الكهرباء إلى داخل، متصل أو مو متصل؟ في في مكان فاصل. خب متصل شيخ نيقات بلا إشكال موجود. خب انت انت الحين في نظرك النجاسه تسري او ما تسري؟ الفقيه يريد ان ينبه الى انها لا تسري. انا اعرف بعض الاشخاص كانوا يحتاطون، يعني اعرف يعني اذا كان يسكب الشاي الى عندي او ما شابه ذلك غير مسلم يحتاط في هذه المساله. بس الان مو من باب ان الفقيه ماله هذا، بس هو يحتاط. اعرف انا بعض المؤمنين كانوا يحتاطون، يعني انا ضربت مثال الدله لان اعرف احد الان خطيب في القريه كان يحتاط، يعني هو ينقل لي انه يحتاط منذ كنت صغير، يعني انا هو اكبر مني سن يقول انا احتاط اذا اصب الماء تبعه، مع ان الفقهاء لا يقسم بلزوم الاحتياط مثل هذا المورد. على كل حال نرجع الى انت الان، مو انت الذي تحدد انه تنتقل النجاسه او لا، الشارع هو الذي يحدد. الشارع قال متى ما اتصلت النجاسه حصلت، ومقتضى القاعده ان النجاسه هنا تنتقل الى الدله. مقتضى القاعده ماء قليل، الماء الموجود في الدلة ماء قليل تنتقل النجاسة. لكن الفقهاء خرجوا هذا المورد ولا تسري إلى المتدافع منه، يعني إلى الدلة مثال في مثالنا، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كالمثال الذي ضربته أنا، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس مثلا، أو من الدلة إلى الفنجان مثلا، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على الصافح. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، هسه بالعكس، كالماء الخارج من الفوارة، افترض هذه النافورة الموجودة في المزرعة في الوسط هنا. خب لو كان شخص يأتي بماذا ويضع مثلا يده، كافر يضع يده هكذا، خب الآن الماء الخارج من النافورة ضرب في يدي هذا الكافر مثلا هكذا، صحيح؟ خب الآن اتصل الماء الموجود داخل الخزان بماذا؟ بيد الكافر، أليس كذلك؟ يقول لا يتنجس. ليش؟ لأنه خارج بتدافع. الكلام هو الكلام. غاية الآن في المثال السابق كان من الأعلى إلى الأسفل، الآن من الأسفل إلى الأعلى. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة، احنا نسميها اللي هي البحرانية النافورة، أو مثل الفوارة الموجودة في الماء الآن في المبردات المائية، بعض المبردات المائية إذا رايحين الحج في ميناء تضغط ويخرج، أو في المستشفيات كثير من المستشفيات تضغط ويخرج. خب الآن لو كان الذي شرب من الماء كافر، خب ينجس الماء الداخل في الخزان؟ الكلام هو الكلام، لا ينجس الماء الموجود في الخزان وإن كان قليل. هذا كلامنا عن الماء القليل، ما جايين نتكلم عن فرض كونه كثيرا، لا نحكم بنجاسته. كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة. إلى العمود يعني هذا عمود الماء الخارج من الفوارة، ولا إلى الماء الموجود داخل الخزان مال الفوارة نفسه. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر، نفس الكلام، الماء يندفع من هذا المكان إلى من هذا الجدار إلى ذاك الجدار، متصل الماء، النجاسة موجودة في ذاك الجدار، لا تنتقل النجاسة لا في العمود ولا في الماء الموجود هنا أيضا، فقط المكان الملاقي. وأما الكثير، خب كان الكلام كله عن الماء الخليل، وأما الكثير الذي يبلغ الكور قلنا في اصطلاح هذا الذي يبلغ الكر توضيح هذا، وإلا المقصود دائما عندما يأتي بعد ذلك ماء قليل وماء كثير يقصد بالماء القليل ما هو أقل من الكر، ويقصد بالماء الكثير ما يبلغ الكر. الماء الذي يبلغ الكر يقال له كثير، سواء بلغ الكر وزاد أو لم يزد لا يضر، بمجرد أن يبلغ الكر يقال له ماء كثير. وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس. شلون ينفعل؟ هسه الآن واحد يأتي ويعطيك لطمة على وجهك، تنفعل أنت تحمض مو كذي؟ مو تنفعل تتأثر تحمض؟ هذا الماء أيضا الماء الكثير إذا الآن لو يأتي الطفل أو تأتي مبلغ وتلطمك لطمة، ما تتأثر أنت، ما تحس نملة هذه، أليس كذلك؟ تقول نملة، وإيش بتسوين؟ سوي اللي بتسوينه. خب نفس الشيء الماء الكثير يقول أنا قوي لا أتأثر، فلتقع ما تقع من النجاسة لا أتأثر. نعم إذا أتت نجاسة كبيرة تغير بعد كما سيأتي الآن. وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة، كما لو وقع فيه دم فصار أصفرا أو أحمرا مثلا، خب هنا يقال تغير الماء بلون النجاسة بلون الدم مو كذي، أو طعمها، افترض أن الدم له طعم فتغير طعم الماء بطعم الدم، أو ريحها، ريح الدم تغير عفوا ريح الماء تغير بريح الدم، رائحة الدم، الدم له رائحة صارت رائحة الماء كرائحة الدم مثلا. خب التغير تارة يكون تغير فعلي وتارة يكون تغير تقديري، تقديري يعني تارة فعليا وتارة تقديريا. فعليا كما لو فعلا حصل تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة، تقديرا كما لو كان الماء مالح لكن لو لم يكن هو في الأساس ماء البحر مالح مو كذي. خب أنا الآن أخذت ماء من البحر وأتيت به إلى البركة، الآن وضعته في البركة، خب الآن لو وقعت نجاسة فيه، خب هذا الماء لو كان عاد لكان تغير طعمه، متفقين؟ لكن لكونه مالح لو وش ما تحط فيه ما تبين الطعم بسرعة، فهنا يقال تغير لكن تغيرا تقديريا، لو لم يكن مالحا لبان طعمه. ركزتون؟ خب هذا الماء له رائحة ماء البحر زفارة مجدي، خب لو لم يكن ماء البحر فيه زفارة لتغير طعمه أو ريحه أو لونه مثلا. خب الآن ماء البحر فيه قد يكون أبيض تماما عفوا شفاف تماما وقد يكون له لون بسيط، خب هذا مثلا لو لم يكن وسخا لتغير لونه بلون الدم مثلا. خب هذه كلها يقال تغير تقديري. صباح المقصود. إذن هنا نقول نفرض أن هذا الماء كان ماء طبيعيا، إذا فرضنا أنه ماء طبيعي ويتغير فنقول هذا حتى إذا لم يتغير الآن لا يضر، نحكم بالنجاسة أيضا، يعني التغير التقديري يضر كالتغير الفعلي، بعبارة أدق التغير التقديري يضر كالتغير الفعلي، كما أن التغير الفعلي يضر التغير التقديري يضر، سواء كان بأي وصف من الأوصاف الثلاثة. الأوصاف الثلاثة بعد احفظوها، بتتكرر عندنا دائما الأوصاف الثلاثة، يعني اللون والطعم والرائحة، لا نعيد بعد دائما، هذه يقال لها الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة. خب أو ريحها تغيرا فعليا أو ما هو بحكمه كما سيأتي التعرض له. خب مسألة 33، إذا كانت النجاسة لا وصف لها، خب قد تكون النجاسة لها وصف وقد لا يكون لها وصف، مثل شنو؟ مثل البول، قد يخرج بول من الإنسان ليس له رائحة البول وليس له لون خاص. نعم لا، مو احنا نريد نقول ان النجاسة بقيت هنا، يد الكافر لا تغير، احنا ضرب مثال البول لغرض معين. خب حتى الان اتينا بمقدار من البول، هذا الماء على المقدار لو كان له لون لغير، لو كان له طعم لغير، لو كان له ريح لغير، لكن هذا لا وصف له، هذا البول خرج من انسان وضعنا سقينا الإنسان دواء فأخرج كمية كبيرة من البول لا طعم ولا لون ولا رائحة لها، فقط سائل، هذا يقال له بول لكن لا لون ولا طعم ولا رائحة له. خب الآن إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء كالبول، يعني ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط، الأحوط وجوبا أن نحكم بنجاسة الماء إذا وقعت هذه النجاسة فيه، إذا كان بمقدار، إذا كان البول بمقدار بحيث لو كان له لون لغير، مثلا بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره، هذه يقولون تغير تقديري، هذا مو تغير حقيقي، ما موجود تغير حقيقي، تقديرا يغير البول يغير الوصف. وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير، هنا في المثال الذي ضربناه منذ قليل ما حصل تغير، وقع البول في الماء ولم يتغير الماء، يقول الأحوط وجوبا الحكم بالنجاسة مع أنه لم يتغير الماء، أليس كذلك؟ لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. يقول وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر، هسه وضعنا بودرة حمراء مع الماء فصار لونه أحمر لكن لم يصير مضافا لحد الآن، مو مطلق أي شيء يوضع في الماء يصير مضاف، هسه الآن نضع في الماء كلور لا يتحول إلى مضاف، خب لأن قلنا الماء المضاف هو ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه بدون قيد، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه فوقع الدم بعد ذلك، فالدم لو لم يكن هناك لون أحمر في الماء لصار لون الماء أحمر، خب الآن الماء صار أحمر من البداية بعد وقوع الدم لن يتغير، فإن الأحوط وجوبا الاجتناب عن هذا الماء حينئذ. ليش؟ لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمرا آخر، الملاك لكي نحكم بأن هذا الماء لا ينجس هو أنه لا يتغير لأي سبب، لكونه قويا، لكونه له عضلات، مركزين؟ هذا الماء لكونه كثير لا يتغير، مو لكونه فيه وصف أو ما شابه ذلك، هنا صحيح الماء ما تغير لكن لا لكونه أكثر من النجاسة بل لكون اللون فيه أحمر، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبة فيه لا أمرا آخر، يعني أن الماء يغلب النجاسة يقهر النجاسة، أما إذا كان عدم تغير الماء لا لهذا السبب بل بسبب آخر كوجود لون أحمر في الماء كما في المثال الذي ضربه هنا نحكم بالنجاسة. خب ليش؟ لأنه هنا يوجد تغير تقديري. خب مسألة 34، إذا فرض تغير الماء بالثقل صار ثقيل أو الثخانة صار غليظ خب أو نحوهما كالملوسة مثلا صار عملت أو ما شابه ذلك أو الخفة أو من دون حصول التغير باللون والطعم والريح، ما حصل تغير لا بطعم ولا بلون ولا بريح، فقط الذي تغير هو السخونة والغلظة مثلا أو ما شابه ذلك، هذا لا ينجس، هذا الماء لا يحكم بنجاسته لأنه لا بد أن يتغير بوصف النجس، بماذا؟ باللون أو الطعم أو الريح، أما سائر الأوصاف الأخرى فلا دخالة لها. مسألة 35، خب الآن إذا تغير لون الطعم، لون الماء أو طعمه أو رائحته لكن بالمجاورة للنجاسة، هسه الآن النجاسة بجنب الماء لم تقع في الماء، نفس النجاسة لم تقع في الماء، خب هل يحكم بنجاسة الماء؟ كثير من الفقهاء قالوا لا يحكم بنجاسة الماء، خب بعض الفقهاء قالوا نحكم بنجاسة الماء، سيرس الثاني يقول لا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي، نعم لا يترك، لا احتياط وجوبي، لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن هذا الماء، خب لا تينا خصوصا، يعني اذا اساسا شنو هو الاحتياط وجوبا شنو الاجتناب عن الماء، حتى في كل الحالات إذا تغير لون الماء أو وصفه أو طعم لونه أو طعمه أو رائحته بشنه بطعم النجاسة أو لونها أو رائحتها نحكم بنجاسة الماء على الأحوط هنا، خصوصا إذا وقعت جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج. هسه الآن توفي القط مات، خب الآن وقعت رجله في الماء في البركة وبقيت بدنه خارج البركة، خب تغير طعم البركة أو لونها أو ريحها بمجموع النجاسة. هذه الرجل الواقعة في البركة جزء من الميتة هذا وما هو خارج من البركة، مجموع الأمرين هما اللذان غيرا الطعم واللون والريح. ركزتون؟ مجموع الأمرين هما السبب في التغير.
يعني مو فقط الميتة، يعني لو فقط هي لما تغير.
بالضبط، مو نفس الوقوع فقط، مو نفس الجزء الواقع. الجزء الواقع وغيره، شوف الميتة هي التي غيرت اللون والطعم، اللون أو الطعم أو الرائحة. عادة الريح هي التي تغير مثلا، خب خلنا نقول الماء تغير ريحه بماذا؟ بأمرين، الميتة التي الرجل التي وقعت في الماء والبقية بدن القطع التي هي خارج الماء. لا، هو أطلق سابقا هنا يقول خصوصا لا سيما، وإلا سابقا أطلق بعد. هذا من باب يعني التأكيد على هذا المورد والتشديد فيه. لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة في الماء فيه، يعني في الماء، وتغير الماء بمجموع الداخل والخارج، كما لو وقعت قلنا شنو رجل القط مثلا. خب مسألة 36، إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس. مثلا هسه الآن عندك عصير برتقال، تنجس عصير البرتقال، جيد. خب الآن كذبنا عصير البرتقال في البركة، في بركة الماء، فتغير البركة التي فيها ماء كثير، ها، فتغير لونها بلون البرتقال. هذا لون المتنجس مو لون النجس، البرتقال متنجس مو نجس. خب كالماء يقول إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس. واضحة الحين المسألة؟ لو كان عندك سطح الماء فوقع فيه ماذا؟ دم كثير، مقدار من الدم مثلا، فكررت هذا الماء الذي في السطل في وين؟ في البركة، فتغير لون البركة. خب هنا تغير لون البركة بوصف النجس الذي كان قد وقع في سطل الماء، هنا تنجس البركة. خب كالماء المتغير بالدم يقع، هذا الماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لون الكر فيصير أصفر لون الكر مثلا، فإن ماء الكر ينجس في هذه الحالة. خب مسألة 37، يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة. في الجملة يعني شنو هو؟ مو شرط بالمطابقة، لا يشترط المطابقة. خب ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس. بس الآن الماء وقع فيه دم فصار أصفرا ما صار أحمر، ها، لكن من وين أتته هذه الصفرة؟ من الماء، من الدم، أليس كذلك؟ يقال تغير لون الماء بلون الدم. خب فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس هذا الماء. خب هذا كله في القسم الأول وهو ما لا مادة له. خب الآن القسم الثاني وهو ما له مادة. قلنا أن الماء المطلق على قسمين، قسم له مادة وقسم ليس له مادة، متدي ليس له شيء يمده. خب الآن نأتي إلى الكلام عن الماء الذي له شيء يمده. خب وهو ما له مادة على قسمين، والثاني وهو ما له مادة على قسمين. ما هو هذين القسمين؟ ننظر، ما تكون مادته طبيعية، ما تكون مادته طبيعية، الثاني ما لا تكون مادته طبيعية. الآن نأخذ ما له مادة طبيعية. ما تكون مادته طبيعية يعني الشيء الذي يوده شيء طبيعي، مو من صنع الإنسان، من غير تدخل الإنسان أساسا. ما تكون مادته طبيعية، وهذا الذي تكون مادته طبيعية تارة يصدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري، وتارة لا يصدق عليه أنه ماء البئر أو الماء الجاري. مثلي يقول وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكور. هسه عندك ماء بئر، الماء الموجود في البئر أقل من الكور، ها ترى يكون كور وأكثر، وترى لا يكون يصل إلى الكور، يكون الماء الموجود في البئر قليل بهذا المقدار، جيد في أسفل البئر، لكن كلما أخذنا منه كلما ازداد. خب هذا الماء وإن كان أقل من الكور لكن لا ينجس بملاقاة النجاسة. ليش؟ لأن له مادة وهو ماء بئر. خب يقول وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكور. خب إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج الذي سبق بيانه فيما سبق في المسائل السابقة. من غير فرق، خب هسه الآن الماء الجاري، الماء الجاري لا فرق فيه بين ماء الأنهار والعيون، واضح؟ لا فرق فيه بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم هذا إذا صدق عليه أحد العنوانين، وإن لم يصدق، يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين كالراكد النابع على وجه الأرض فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجري ولو بعلاج. حتى الآن افترض أنه توجد مكان ينبع فيه الماء لكن يبقى متجمع. حتى احنا رأينا هذه الحالة في بعض البيوت في البحرين، ينبع الماء فيها أساسا حتى على مستوى سطح البحر، عفوا على مستوى سطح الأرض، يعني أنا رأيت بعيني ماء يخرج من الأرض شق يبقى ويطلع منه ينزل ماء يخرج ماء. خب الماء يبقى ربما يبقى بمقدار 10 سنتيمترات أو ما شابه ذلك، هذا لا يطلق عليه أنه ماء ماذا بئر. هل هذا ماء بئر؟ ليس بماء بئر. ولا يطلق عليه أنه ماء جاري، ليس أنه ما يجري، هذا بادي في محله، هذا إذا شلناه يرد يطلع، أما إذا ما شلناه يبقى وربما تخيص ريحته أصلا. خب هذا الماء الآن صحيح له مادة، انت بمجرد ما تشيل عقب ساعة تشوف طلع ماء آخر، لكن ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. الماء الجاري والماء وماء البئر. خب هنا ملاحظة بيجينا بعض الاصطلاحات ضروري ننبه عليها. عندنا ماء الجاري، عندنا ماء البئر، عندنا ماء المطر، ماء الأنهار من الماء الجاري، لكن متى يقال له ماء جاري؟ ما دامت النهر. هسه أنا جيت أخذت سطل منه، ما دام الماء في النهر يقال له ماء جاري، ومجرد ما أخذته ما يقال هذا ماء جاري. اتفقتم على المسألة؟ ماء المطر، هسه الماء المطر ينزل مو كذي؟ خب هذا الماء الذي ينزل يقال له ماء المطر، سواء الذي يسقط أو الذي وقع على الأرض وتجمع، هذا ماء المطر. لكن بمجرد ما يتوقف المطر لا يقال له ماء مطر. صحيح هو في الأصل ماء مطر، لكن لا يأتي عليه أحكام ماء المطر. ماء البئر، الكلام هو الكلام، أخذت الماء من البئر، الآن هذا الماء الذي في السطل ليس بماء بئر، صحيح هو استخرج من البئر لكن لا تلحقه أحكام ماء البئر. إذن ما دام الماء متصل بالجاري في ما دام الماء في النهر، ما دام الماء في البئر، ما دام الماء يسقط عليه المطر كله يقال له ماء المطر. أما إذا توقف أو انقطع لا يقال له. أنا أنبه ليش؟ لأنه البعض يفكر أنه يأخذ السطل من البحر أو من النهر يقول هذا ماء جاري، مو ماء جاري هذا. يقول وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين كالراكد النابع على وجه الأرض أقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجري ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الجاري يصدق عليه الماء الجاري. أما إذا أنا أتيت وفتحت هذه عين ماء لا يصدق عليها أنها بئر، فتحت لها مجرى بحيث صار الماء يجري، هذا يقال ماء جاري بعد مجري، هذا بعد صدق عليه عنوان الجاري. إذا صدق عليه عنوان الجاري ولو بعلاج كفى. خب
أثناء وقوع
النجاسة كنت أنا أنزحه، الظاهر ما يستقيم بمثل هذا النزح. خب الثاني ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام. السماء الحمام أنت تذهب إلى الحمام توجد خزانات ماء تمدك بالماء مجري، لكن هذا صحيح له مادة لكن مادته ليست طبيعية. خب ما هو حكمه هذا؟ يقول وسيأتي بيان حكمه في المسألة 51 نتعرض لها إن شاء الله. خب مسألة 38 يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له. خب لكي يصدق على هذا الماء أنه ماء جاري ما هو المعيار؟ أعطيني المعيار. نركز على الماء الجاري، وأن الماء لأن الماء الجاري يختلف عن الماء الكثير في الكثير من الأحكام. الكثير منا يعتقد أن الماء الموجود في الحنفية ماء جاري، هذا مو ماء جاري، هذا ماء كثير لكن مو ماء جاري. هل توجد فوارق؟ نعم هناك فوارق معينة يتعرض لها المصنف في كتاب الطهارة، في نفس هذا الكتاب كتاب الطهارة عندما نتكلم عن كيفية التطهير هناك أساليب معينة إذا أردنا أن نطهر بالماء الجاري، مثلا قد نكتفي بمرة واحدة في البول والماء الكثير لا يكفي مرة واحدة، واضح؟ خب سيأتي التعرض لها من المصنف. على أي حال فنحن نركز على عنوان الجاري لنعرف عنوان الجاري ما المقصود بالجاري، إذا ما عرفنا المقصود بالجاري لن نعرف تلك المسائل. خب يقول يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، وجود مادة طبيعية له إما نبع أو ثلج يذوب أو ما شابه ذلك أمطار تحت الطول، خب كله يقال له مادة طبيعية. اشترط جبل طوال السنة عليه أمطار تحت الطول وينزل الماء من الجبال ليسير في أودية إلى يصير أنهار، هذا يقال له ماء جاري وله مادة طبيعية. هذا أو ثلوج تذوب أو نبع ماء فوق الجبل أو ما شابه ذلك. خب هذا إذن الشرط الأول، والجريان ولو بعلاج تشق القناة مثلا، فالنهر نهر الفرات آتي وأشق منه قناة فيجري الماء في هذه القناة بعلاج بتدخل من الإنسان، لكن مع ذلك يقال له ماء جاري. والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، والدوام يعني أن لا يكون جريانه في بعض الأيام أو في ساعة واحدة فقط. الآن أنت الآن مشغل الماكينة لمدة ساعة وتوقفها، والدوام ولو في الجملة يعني فصل الشتاء مثلا فصل الصيف ما شابه ذلك، ولا يعتبر فيه في الماء الجاري اتصاله بالمادة على الأظهر. شلون يعني؟ هسه نبع الماء قد يتقطر منه الماء تقطر مجري، قد يكون مثلا الثلج يذوب ويتوقف ويذوب، إذا مو شرط أن يبقى الماء سائل ويبقى الماء متصل، قد ينزل من شلال في الأعلى أصلا قد لا يكون متصل بذاك المعنى من الاتصال اصلا، قد ينزل القطرات متقطعه نوعا ما، لان الجدول هذا الان يقال له ماء جاري، فاذا تروحون الى بعض الجبال في الشمال ينزل جدول من الماء والمكان الذي يركضه تشوفونه مو متصل بذاك المعنى الذي في اذهانكم. يقول ولا يعتبر فيه في الماء الجاري اتصاله بالماده على الاظهر، يعني حتى لو لم يكن متصلا لكن المادة تمده يكفي، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر كفى ذلك في عاصميته. عاصميته يعني شنو؟ هذا يكون نوضح المقصود، الماء المعتصم الماء المعتصم يعني الماء الذي لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، معتصم ممتنع. اعتصم، أنت تعتصم في داخل مثلا أحد الأماكن، تعتصم خوفا من الظالم، مو كذي؟ يقال اعتصم فلان في المكان الفلاني في السفارة الفلانية ليمتنع الظالم من الوصول إليه. هنا أيضا الماء المعتصم يقال له معتصم لأنه يعتصم عن وصول النجاسة إليه، عن تأثره بالنجاسة، يعني حتى لو وقعت النجاسة لا يحكم بنجاسته، كفى ذلك في عاصميته، يعني في عدم الحكم بنجاسته حتى مع وقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد الأوصاف. مسألة 39 في كون الماء الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس إشكال مانع رحمكم الله. خب، هذه العبارة، هذه المسألة من أصعب المسائل إذا لم يتوجه الإنسان إلى المقصود منها، أما إذا توجه فيها سيجدها أسهل من السهلة. حتى الآن عندنا ماء راكد، وهذا الماء الراكد متصل بالماء الجاري، متصل به، جيد. هذا الماء الراكد هل حكمه حكم الماء الجاري أم لا؟ بحيث الماء الجاري لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، مو كذي؟ خب، الماء الراكد الموجود في حوض، الحوض المتصل بماذا؟ بالنهر. هل ينجس الماء الذي في الحوض بمجرد ملاقاته للنجاسة أم لا ينجس؟ عرفنا السؤال الآن؟ هذا محل السؤال. خب، هنا نتكلم، نقول تارة يكون مجموع الماء الموجود في الحوض والماء المتصل به في النهر، لأنه متصل به بساخية بقناة صغيرة، مجموعهما يصل إلى الكر كما هو الغالب تقريبا، وتارة لا يصل إلى الكر كما لو كان مو نهر، جدول صغير، بالتكتين جدول صغير يتصل بالحوض، فكرتون؟ بحيث مجموع الحوض الصغير مع الجدول هذا لا يصل إلى شنه؟ إلى مقدار الكور. هذه تصور أنا رأيتها، يعني رأي العين في بعض الأماكن في عند الجبال وغيره، شوف ماء متصل مع أن المجموع جزما لا يصل إلى الكور، ويطلق عليه أنه جاري. ليش؟ لأنه يتقطر وتلاقيه ينزل من صخرة إلى صخرة، هذاك المتحرك يطلق عليه أنه جاري، أما المتصل به لا يطلق عليه أنه جاري. هنا هل يحكم بالنجاسة أم لا؟ يقول إذا لم يبلغ الكر نحكم بنجاسته. استفدتنا الآن المسألة؟ حتى وإن كان نحكم بنجاسة مو الماء الجاري، شوف عندنا ماءين، هنا عندنا ماءين، الماء الأول، الماء الأول هذا الماء الموجود في الجدول الذي يمشي يقال له ماء جاري، هذا لو وقعت النجاسة فيه لا ينجس حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا، ما نتكلم احنا عن كونه كثير، هنا لا يشترط الكثرة، وإلا إذا اشترطنا الكثرة صار من باب الماء الكثير، احنا نتكلم عنه وإن كان قليلا. لو تصورنا بل رأينا جزما في موارد معينة ماء جاري وهو قليل، درسنا على أماكن في سطوح الجبال تحصلون هاي الموارد، ماء يجري في حين هو قليل، يعني مو لا يصل إلى كر جزما. خب، هنا نقول هذا الماء الجاري لا ينجس، ركزوا معي. الماء الراكد المتصل به، متجمع هنا ماء متصل بهذا الجدول، في بينهم صلة، هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة ينجس أم لا ينجس؟ هذا سؤالنا عن هنا، مع كون الماء الموجود في الجدول قليل، ها لو كان كثير لا ينجس بلا إشكال. يقول هنا الأحوط وجوبا للحكم بنجاسة، خلافا للسيد الخوي الذي حكم بعدم النجاسة. الآن ركزون محل كلامهم فوينه؟ محل كلامهم ما إذا كان الماء الجاري أقل من كور، فرض المسألة أن الماء الجاري أقل من كور، وأنه اتصل به ماء راكد، ومجموع الماءين يعني الماء الراكد مع الماء الجاري أقل من كور، هنا نقول لو سقطت النجاسة في الماء الراكد حكمنا بنجاسة خصوص الماء الراكد، ولو وقعت النجاسة في الماء الجاري لا نحكم لا بنجاسة الماء الجاري ولا الماء الراكد. وضحت الآن المسألة؟ الماء يجري في هذا الجدول شيخنا، شوف
يجري في الجدول،
لا يدخل في الراكد، شوف يجري هنا، غاية الأمر هنا يوجد فتحة تصل إلى هذا الماء. التفت الآن؟ ما يدخل الماء هنا، واضح الماء ما يدخل هنا، الماء يدخل يمر هنا، هذا لا يأتي الماء. صورت الحين؟ الماء يأتي من هنا إلى هنا. لا، لو كان كثيرا لا ينجز حتى هذا الماء، لأن هذا يصير ماء كثير الحين. ما موضح المسألة بذاك التوضيح. مجموع المائين قليل.
مجموع المائين في الساقية وفي
القناة. إيه مجموع المائين أقل من الكر. وإلا لو بلغ مجموع المائين كر بلا إشكال ماذا؟ بلا إشكال لا ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة. طبحت الآن المسألة لكم نقرأها.
متصل بالجاري.
الجاري مو كثير. لكن كلامنا أن الجاري قد يكون كثير مثل ماء نهر الفرات، وقد يكون الجاري مو كثير. انت اذا رحت على الجبال يا اخي تشوف تراول تجري، ويقال لها ماء جاري شرعا هذه، وليست بماء كثير هذه. ملتفت جاي؟ ليست ماء كثير. هذه لو كانت متصله بحوض صغير هنا بهذا الحجم، وبينها توجد لا مو متصله يعني تجري يا شيخ، متصله يعني توجد قناه فتحه صغيره حفران توصلهم بعض، بحيث انت لو تشيل الماء الموجود هنا يدخل ماء من هناك. بس الان ما في ماء يدخل، ليش؟ لانه من شحن. بعض الاشياء اذا الواحد ما شايف امثله اليها يستصعب تصورها. حتى كون ماء جاري وهو قليل، هذا ايضا الكثير من الطلاب، انا اكثر من مره درست هذا الكتاب، ما يستصعب فهمها. كيف ماء قليل وهو جاري؟ اذا 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 احد يطلع الى الشمال يشوف كثير من الموارد من هذا القليل. احنا
حين وقع في كون حال الجاري قليل، لو قع في
الراس
يتهدد، لو في الجاري
لا يتهدد. خب نرجع الى رب المطلب. في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عالم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع، وعليه فيتنجس الراكد اذا ليس في حكم الجاري. وعليه يقول فالحوض المتصل بالنهر بساقيات ساقية فتحة خب ينجس بالملاقاة إذا كان، شوف هذا الخير المهم، إذا كان المجموع يعني مجموع الماء الموجود في الحوض والساقية والنهر أقل من الكور. هذا التعبير عنه بالنهر هنا تسامح، هذا جدول مو نهر، مركزين، لا يعبر عنه بالنهر عرفا، لا يقال هذا نهر، هذا جدول. وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا أصلا، هي تصورها أساسا في غاية الندرة، يعني في غاية الندرة، ولكن أنا أصر أني رأيت يعني مثال هذه الموارد رأيتها. وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا منه عرفان. الكلام هو الكلام. حتى الآن التفت معي، طرف في النهر، هذا الماء هذا النهر يجري، الجدول سموه نهر هو، وركز أنا لأنه الكلام أنه ماء قليل. التفتوا أن كل فرض المسألة أن الماء قليل، ماء قليل يجري في طرفه وماء واقف، هذا لا يعد شنه جزءا من النهر عرفا، كما لو كان مطمي وصاير هكذا فوق النهر، هذا لا يعد جزءا من النهر عرفا. يقول هذا لو وقعت فيه النجاسة أيضا نحكم بتنجسه، هذا كالراكد. الاثنين هذا لا يحكم إذا لم يكن مجموع الماء كور. ها لا تفصلوا عن هذه القاعدة، لأن هذه المسألة كثير من الطلاب حتى بعضهم قاطعين شوط في الحوزة، هذه المسألة عرضوها عليهم ستجدون يتوقفون في هذه المسألة نتيجة غفلتهم عن هذه النقطة، أن الكلام عن الماء الذي أقل من كر، ما يتصورون ماء أقل من كر في نهر. التعبير بالنهر يوهم، التعبير يراد به جدول هنا، بل حتى في الجدول غالبا الماء يصل إلى كر، بس في بعض الكيفيات أنا رأيتها يعني لا تصل إلى كر، وهم منظورهم إلى تلك الكيفيات هنا. مسألة 40، إذا تغير بعض الجاري دون بعضه دون بعضه الآخر. نريد شوي نسرع. فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان خليلين. واضح؟ خب هسه الآن ما يجري، خب قبل النجاة وقعت نجاة، خب الماء يجري من الشمال إلى الجنوب، قبل النجاة لا ينجس. واضح؟ الماء الذي قبل الوصول إلى النجاة هذا لا ينجس، متدافع إلى النجاة هذا لا ينجس. خب فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات، يعني الطرف الشمالي الذي هو قبل النجاة لا ينجس. خب الكلام على الذي بعدها، وإن كان قليلا، ها شوف، وإن كان قليلا، لا كلام عن ماء جاري، شوف ركز ياي، كلام عن ماء جاري. احنا المشكلة اكثر تصوراتنا للماء الجاري انه ماء كثير. انا اقول ماء قليل، ماء قليل ولكنه جاري، ماء قليل لكنه جاري. خب وإن كان قليلين لا ينجس، لا ينجس. خب والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. الطرف الآخر يعني شنو؟ ما بعد النجاسة، حكمه حكم الراكد. إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. ما راكد هذا، ما الراكد ما هو حكمه؟ اتضحت؟ خب يعني يريد أن يقول تارة يتغير، شوف هذا الآن جدول وقعت نجاسة فيه. خب الآن تارة تتغير نحتاج إلى سبورة نفسها. شوف هذا النهر، النجاسة وقعت هنا. خب الماء يجري هكذا، واضح؟ الماء الموجود هنا لا ينجس، قال. خب الماء الموجود هنا ينجس أم لا؟ قال هذا كالراكد. وش المعيار في الماء الراكد؟ خب هنا إن كانت النجاسة تغيرت فقط هذا المقدار، شايفين؟ خب هذا بقي متصلا بالجاري، الماء الموجود هنا بقي متصلا بالجاري من هنا من هذا المكان، وتارى النجاسة تغير هذا المقدار بأكمله تمام القطر. خب هذا ما راكد، خب لا كان نجاسة، بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس. اتضحت الحين المسألة؟ شوفوا هذا الماء السابق، مركزين؟ خب هذا لا يتنجس، هذا ماء جاري. خب الماء الذي بعده ما هو حكمه؟ الماء الموجود هنا، يقول الماء الموجود هنا تارى النجاسة تأخذ قطر الجدول بأكمله، فالماء الموجود هنا ينجس. أما إذا ما أخذت قطر الجدول بأكمله فهذا الماء الموجود هنا صار باقي متصل بالماء الجاري فيبقى على الطهارة.
لو كان لتحى الراكد
وإن كان غطى القطر لتحى الراكد كثير، وكلامنا عن الماء قليل شيخنا كثير، ما ننتهي المسألة ما نسولف عنها بعد. شوفوا كثير من هاي الفروع كلها مبنية أن الماء الجاري قليل، إذا سببنا أن الماء الجاري كثير تغيرت المسألة من أساس. أدري جاري هذا، بس هذا هذا في حكم الراكد، لأن الآن ليس له مادة تمده من فوق. خوف إلى وين وصلنا؟ إذا تغير فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. مسألة 41، إذا شك في ماء جارين ماء سائل، يشوف ما يجري ما يري له مادة طبيعية ليست له مادة طبيعية، يقول وكان هذا الماء قليلا فإن هذا الماء ينجس بالملاقات. خب لو كان كثير، الماء الكثير من الأساس لا ينجس بالملاقات، حتى لو لم نفترض أنه ماء جاري، لو لم نحكم بأنه ماء جاري، ركزين. خب يقول إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقات، ليش؟ لأنه يشك في صدق عنوان الجاري عليه حينئذ. الخبز. مسألة 42، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس. حين دخلنا في ماء المطر، ماء المطر مطلب سهل جدا، ركزوا، ماء المطر ماء معتصم. قلنا الماء المعتصم يعني شنو؟ الممتنع عن التأثر بالنجاسة، يعني إذا وقعت فيه النجاسة لا ينجس. لكن كما أذكرنا سابقا، متى يقال له ماء مطر؟ في حال سقوط المطر. أما إذا توقف المطر قبل ساعة سقط، الآن توقف وتوجد كميات من الماء، مستنقعات من الماء، خب هذه المستنقعات كلامنا عنها كأي ماء عادي، إن كانت كثير، إن كان يبلغ الكور لا ينجس بملاقاته للنجس. أما إذا كان قليل بمجرد أن تقع فيه النجاسة يسمى نجاسته. اتضح الآن ماء المطر؟ إذا كلامنا عن ماء المطر في حال سقوط المطر، أما بمجرد توقف المطر صار ماء عادي هذا. كما الحنفية تماما. خب، ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا. هسه المطر ينزل على سطح المنزل ويمر في الميزاب، الميزاب ممر للماء عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجرة. هسه الآن يسقط، فمن شدته يسقط عن ورقة الأشجار مثلي، فينزل في الأسفل. هذه الورقة يقال لها ممر عرفي لماء المطر. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه، حتى ينزل الماء على السقف والسقف ليس فيه ميزاب أصلا، خب فيحصل شرخ بسيط في السقف. هذا مو ممر عرفي، ها مو مثل الميزاب، الميزاب ممر عرفي، لكن الشرخ الموجود في السقف، الفتق البسيط الموجود في السقف الذي يحصل في أكثر بيوتنا في البحرين، فينزل إلينا في البيت في الوسط، خب هذا يقال ماء مطر هنا. خب، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزى منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة. واضح المسألة؟ خب، مسألة 43، إذا اجتمع ماء المطر في مكان نزى خار، مثل ما حنقول يخر الماء هالقبيل، يعني النزى يعني تقطر منه تقطرا كذي، يقال ينز نزا يتقطر. خب، إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، اجتمع ماء المطر اجتمع في مكان وكان قليلا، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. خب، تقدم مني مو من المصنف. خب، الماء النجس إذا امتزج، الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به، لا مثل القطرة. ها حتى افترض عندنا هذا الحوض الموجود في المدرسة فيه ماء نجس، فسقط المطر، خب تارة تسقط قطرتين ثلاث، وتارة يقولون سقط المطر، عرفا يقال هذا مطر. إذا سقط المطر طهر الماء، يقول لا مثل القطرة والقطرات طهر، وكذا ظرفه أيضا يطهر، هذا الحوض مثلا يطهر إذا لم يكن من الكوز والأواني. الكوز هي الأواني الفخارية، يقال لها الكوز، هذا الإناء الذي يشرب به أشبه ما يكون بالإبريق في الزمن القديم. هذا لا يطهر، هذا له كيفية خاصة في التطهير يذكرها السيد السيستاني بعد ذلك في كيفية التطهير. هناك بعض الفقهاء لا يطهرون هذا التطهير، لذلك لم يطهروا هنا، قالوا حتى الإناء يطهر.
ليش ما خليها بالمسجد
في كون التطهير؟ يكررها هناك أيضا، بس هنا لمناسبة ماء المطر يذكرها هنا. خب، إذا لم يكن من الكوز والأواني وإلا فلا يترك الاحتياط احتياط الوجوبي بمراعاة التعدد، فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد، بأن يكرره أكثر من مرة، يكبه ثم مثلا يغسله وما شابه ذلك. خب، مسألة 45، يعتبر في جريان حكم الماء حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منها، مو شرط كله ينزل على المطر والغيم النادي بروحه بس على النجس خب. وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم. مطالب واضحة لا تحتاج إلى شرح. خب مسألة 46، الفراش المتنجس دوشق أو سجاد أو ما شابه ذلك. الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميع أجزائه في كل مكان من الأجزاء طهر الجميع انتهى بعد، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. في الفراش عندنا سيأتي إن شاء الله أنه أساسا لا بد من ماذا؟ من عصر الفراش لخروج مائل الغسالة مثلا كما سيأتي إن شاء الله، ويقول إنها ماء المطر لا يحتاج إلى ذلك، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، افترض وصل إلى نصف السجادة، نصفها كان تحت السقف والنصف الآخر كان تحت السماء مثلا، طهر ما وصل إليه دون غيره. تكرار التعدد يعني التكرار، يعني تكرار الغسل مرتين أو ثلاث. على تفصيلات طويلة يأتي التعرض لها، أنا ما أريد أدخل الآن ألج في هذه المقعد وأعرض عنها لكي ننهي المبحث. خب وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول. الثوب المتنجس بغير البول أيضا لا نحتاج، كان الكلام عن الفراش مو الآن الكلام عن الثياب، الثياب يقول الكلام عنها كالكلام عن الفراش، إذا أصابها المطر ونفذ إلى أجزائها طهرت. خب إذا هذا إذا كانت متنجسة بغير البول، خب إذا تنجست بالبول ما هو حكمها؟ وأما المتنجس بالبول به يعني بالبول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه للتعدد كما سيأتي التعرض له بعد ذلك، أنه ماء المطر لا يكفي مرة واحدة أيضا. إذا وصل إليه انتهى الموضوع، إذا وصل إليه وكان متصلا بماء المطر يكفي، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، يعني لم يكن في الثوب أو في الفراش عين النجاسة، أما إذا كان في الثوب أو هذا أو الفراش عين النجاسة لا بد من زوالهما، زوال النجاسات، زوال عين النجاسات. خب فلا وإلا فلا بد من زوال عين النجاسة، عينها يعني عين النجاسة. ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهار. في الموارد التي لا نشترط التعدد يكفي أن تتقاطر قطرات المطر وتزيل عين النجاسة بنفسها، كما قد يحصل كثير من الأحيان ثوب عليها دم فيسقط ماء المطر يزيل الدم وماذا؟ ويطهر المكان بنفسه، واضح؟ أو يزيل مثلا الغائط أو ما شابه ذلك فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر، أما ما يعتبر فيه التعدد كالبول لا يكفي، واضح. خب مسألة 47، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، واضح بعد؟ عندك أرض تنجست تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء هذا المطر، ولو بإعانة الريح، ولو بإعانة الريح، يعني الريح هي التي أعانته. خب وأما لو وصل المطر إلى الأرض بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفان كالسقف مثلا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل. كما أن الماء القليل لا يطهر الأرض في بعض الموارد، هذا أيضا لا يطهر الأرض، هذا بعد راجع ما كيف يطهر الأرض وكيف يأتي التعرض له في باب المطهرات. هناك عند التكلم عن المطهر الأول وهو الماء يفصلون تفصيل طويل، هنا بعض الإشارات العابرة فقط، وتفصيله موصول إلى محله، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. يعتبر يعني يشترط فيه في هذا الماء ما يشترط في مطهرية الماء القليل. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مثقف حال استمرار التقاطر من السماء طهور، أو كان متصل أيضا بالماء الكثير أيضا طهور، بأي نحو كان. خب مسألة 48، مسألة 48، إذا تقاطر على عين النجس سقط المطر على الغائط فترشح منها على شيء آخر. هسه أنت مررت بجنب الغائط، سقط المطر على الغائط وقفز على ثوبك، يقول فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا، كما لعله الغالب أنه لا تكون معه عين النجاسة ولا يكون متغيرا إلا إذا كان الغائط متفسخ. خب مسألة 49 هذه يحتاج لها شوي كلام لكن نكملها إن شاء الله. في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال. خب هسه اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الكر، وهناك من حدده بالوزن أيضا. جملة من الفقهاء يستشكلون في تحديده بالوزن باعتبار أن الماء يختلف حصة وثقلا وغلظة وما شابه ذلك. خب هسه بمقدار المساحة، بأي مقدار؟ هناك آراء أربعة ذكرها الفقهاء. خب نرجع هذه الآراء إلى أنه كم شبر الكر. هناك من قال أن الكر هو مكعب ثلاثة أشبار، يعني ثلاثة أشبار طوله وعرضه ثلاثة أشبار وارتفاعه ثلاثة أشبار، مكعب ثلاثة أشبار مكعبة يصير 27 شبر. التفتون ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يصير 27، يصير كأنه صندوق عرضه ثلاثة أشبار طوله ثلاثة أشبار ارتفاعه ثلاثة أشبار. هذا الرأي تبناه السيد الحكيم رحمة الله عليه، سيد الحسين الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. خب الرأي الثاني قال لا، ثلاثة أشبار طوله، ثلاثة أشبار عرضه، أربعة أشبار ارتفاعه، يصير ثلاثة في ثلاثة في أربعة. الأول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، الثاني ثلاثة في ثلاثة في أربعة، يصير كم الناتج؟ يصير الناتج 36. خب هذا القول ذهب إليه سير أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، سير عبد الهادي الشيرازي، سير عبد الهادي الشيرازي أحد علماء النجف الأشرف، كان توفي قبل حدود 30 سنة أو أكثر، قبل حدود ما يقرب 40 سنة. خب السيد السيستاني أيضا يتبنى هذا القول كما سيأتي. خب هذا إذن القول الثاني. القول الثالث أنه ثلاثة أشبار ونصف طول وارتفاع وعرض، هذا القول تبناه الشيخ عبد الكريم الحائرة رحمة الله عليه، الشيخ النائمي أيضا على ما يظهر، السيد الإمام رحمة الله عليه، السيد البلبيغاني رحمة الله عليه، هؤلاء كلهم تبنوا هذا القول، هؤلاء العلماء الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. بالضبط 43 إلا ثم. القول الرابع ما ذهب إليه الأغضياء، أغضياء الدين العراقي أحد علماء النجف الأشرف، كان أستاذا للسيد الخوي في علم الأصول، معروف أحد الأحلام الثلاثة في الأصول. هذا تبنى أنه 33 شبرين. كيف؟ يقول باعتبار أن الكر الوارد في الروايات محمول على نحو الركية، على أنه على شكل الركية، الركية تعريب رقية، ردية احنا نسميها الآن، العراقيين يسمونها ردية الجحة، شايفين شلون الجحة تكون مقعرة ومدورة، هو حسبها الحسابات طويلة وصلها إلى 33 شبر. هسه احنا بعد نوكل البحث اللي يريد يراجع يراجع في بحثه، ربما يجده في بحثه على التبصرة، عنده شرح مفصل على التبصرة ربما تجدونهم هناك مفصلين. على أي حال هنا يقول في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط. خب أنت ماذا تقتضي أيها السيد؟ وإن كان هو الآن يبين رأيه، وإن كان الأظهار كفاية بلوغه 36 شبرا احتياط استحبابي وهو الأحفظ على احتياط استحبابي بعد يصير. ليش؟ لأنه أتت بعده فتوى بكفاية الأقل. وأما تقديره بحسب الوزن كما قدر السيد الخوي وجملة من الفقهاء فلا يخلو عن إشكال. جملة من الفقهاء استشكروا في تقديره بالوزن، كالشيخ التبريزي السيد السيستاني يستشكرون في تقديره بالوزن. يقول فلا يخلو عن إشكال، نعم لا فرق في اعتصام احتياط وجوب، نعم لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه أو اختلافها، يعني سطح مختلف سطح مرتفع كما لو كان خزانين متصلين ببعضهما بماذا؟ بأنبوب، أحدهما مرتفع الثاني منخفض، لا فرق بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، لا فرق. نعم إذن لا نفرق، ما دام الماء كر يبلغ إلى الكر سواء كان في أنابيب سواء كان في حوض سواء كان في خزان في أي مكان لا يهم. نعم إذا كان الماء متدافعا، الماء متدافع لا تكفي كرية المجموع، مجموع الماء الموجود هنا والموجود هناك كر، والماء متدافع من هنا إلى هناك، جيد، لا تكفي كرية المجموع. إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. ركزون المسألة، شوفوا هسه الآن هسه أوضح المسألة. شوفوا الآن عندك أنت ماذا؟ ثلاجة ماء، هذه من الثلاجات ما أعرف يسموها، هاي التي يوضع فيها الماء لكي لا يبرد، هذه نستعملها نحط فيها ثلج وماء، شو تسموها جون بلهجتكم؟ لا هاي ترمز تسموه ترمز بتون؟ ترمز ما يضر. هذه الآن فيها ماء أقل من الكر، خب لكن الموجود في الحوض كر. خب الآن فتحت الحنفية التي في الترمز هذه، الآن نزل الماء من الترمز إلى الحوض، خب كرية الماء المتدافع إليه لا تكفي في الحكم بكرية الماء الموجود في الثلاجة هذه في الترمز، واضح؟ يقول نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، مجموع المائين، ولا كرية المتدافع إليه، افترض مجموع المائين يكون كر أو لا، المتدافع إليه فقط كر لا يكفي، مع في كل هذه الصور لا يكفي في الحكم بكرية ماذا؟ في اعتصام المتدافع يمين، فالماء الموجود في الثلاجة في الترمز محكوم بأنه غير معتصم. الثمرة شنو الثمرة؟ لو أن شخص فتح الترمز من الأعلى ووضع يده وكان كافرا حكمنا بنجاسة الماء الموجود في الترمز، مع أنه متصل بالماء الموجود في الحوض. ملتفتين للمسألة؟ الماء الموجود في الترمز الآن عندما أفتح الحوض، عندما أفتح الحنفية عفوا، يتصل بالماء الموجود في الحوض أو لا يتصل؟ يتصل. مع ذلك يقول لا نحكم بأن الماء الموجود في الترمز ماذا؟ معتصم. الثمرة لو حكمنا أنه معتصم فلو كان نجس بمجرد أن نفتح الحنفية التي في الترمس يطهر لأنه اتصل بالماء الكثير، بخلاف ما لو انعكس. الآن نعكس المسألة، نقول هذا الترمس وضعناه تحت الحنفية وفتحنا الحنفية عليه، هنا أي ماء هو المعتصم؟ أي ماء هو الذي يبلغ الكر؟ المترافع منه، يعني الماء الموجود في الحنفية هو الذي يبلغ الكر، هنا يكفي في اعتصام الماء الموجود في الترمز. فكثنا الفرق بين الموردين، هناك لا يكفي هنا يكفي. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المترافع إليه. كرية المترافع منه كما لو كان ماء الحنفية بنفسه كر. خب كرية المجموع كما لو كان نفس ماء الحنفية ليس بكر، لكن مجموع الماءين، الماء الموجود في الحنفية والموجود هنا في هذا الترمز يبلغ كر. هنا نحكم بأن الماء الموجود في الترمز كر. بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس. يكفي يقول في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس. مسألة 51 بعد في الدرس الذي بعده. والحمد لله رب العالمين.